الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فيسعدني حقيقة أن أزور إخواني في الله من يشاركون إخواننا جميعا في هذا الهم العظيم، ألا وهو هم الدعوة، الهم الذي يغفل عنه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، هم الدعوة إلى هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي ينتسب إليه الكثير، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. أصبح أكثر الناس منشغلا بهذه الدنيا، والله المستعان، بل كثير ممن ينتسب إلى الدعوة أصبحت مجالسه حديثا عن الدنيا وزخارفها. هذه حقيقة، مجالس من ينتسب إلى الدعوة من أولها إلى آخرها حديث عن هذه الدنيا، عن التجارة، عن الأموال، عن المناصب، عن الجاه، عن السياسة، عن الاقتصاد، عن الرياضة، وقلة من يكون همهم الدين يتعاونون لإعلاء كلمة الله عز وجل. ولذلك كم يسعد المسلم، وكم يسعد السني، وكم يسعد طالب العلم أن يلتقي بإخوانه من يشاركونه هذا الهم العظيم، هم عظيم. أن يكون همك إذا استيقظت صباحا، ماذا سأفعل لأجل هذا الدين؟ أخوان، ليس الهم بالهين، وأنت في عملك الناس يتحدثون في الدنيا، أنا لا أقول تنسى الدنيا، ولكن أيضا همك في الدعوة إلى الله عز وجل، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ قبل أن تنام ماذا فعلت في هذا اليوم؟ ما هو الأثر؟ هل ستبكي عليك السماء والأرض إذا مت؟ أم أنه سيبكي عليك بعض الناس وسينسونك بعد أيام قليلات؟ والله المستعان. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا دعاة مهتدين داعين إلى كلمة لا إله إلا الله، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إذا حللنا وإذا ارتحلنا. هذا هو المسلم المتدين، يريد أن تكون له بركة، بركة ليست فقط دنيوية، لا، يريد البركة الأخروية، أن يكون له أثر، أثر في دين الله عز وجل، ليس كما يتطلع إليه أهل الدنيا. الجميع يتكلم عن الدنيا، ولكن الذي يريد مرضاة الله عز وجل، الفردوس الأعلى، الهم العظيم، الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال سلني، الكل يعرف الجواب، كان يستطيع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإبل، الغنم، الشياه، المال، ولكن سأله سؤالا عظيما، قال أسألك مرافقتك في الجنة. والله هذه الهمة العظيمة. الآن لو راودت الإنسان نفسه ماذا تريد؟ قال يا ليت عندي الملايين، وعندي كذا وعندي كذا، حتى بين أصحابنا وأصدقائنا، يا ليت أصل المنصب الفلاني، رئيس قسم، مدير إدارة، وكيل مساعد، وزير، لو يختارون الآن التشكيل الوزاري، واحد على فراشه يتخيل، تخيل يتصلون علي وينادوني، ولا ينادون الوالد، ولا عمي، ولا فلان، شوف كلها أمور دنيوية. أنا لا أقول ابتعدوا عن الدنيا، ولكن لا يكون هذا هو هم، لا أقول المسلم، هم المتدين. أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على ذلك بكثرة السجود، يعني لابد من عمل، لابد من بذل، لابد من جهد. أما أن نجلس ولا نؤدي ولا نفعل ولا نعمل، إذن لن يكون هناك ثمرة لذلك، والله المستعان. حديثنا في هذه الكلمة وهذه المحاضرة كما هو معلن عنوان عظيم متعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل الذي بذل ما يستطيع لأجل أن يصل لنا هذا الدين، وعاونه عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك بفضل الله عز وجل، فضل عظيم، والله فضل عظيم يا أخوان. نجلس في هذا المجلس ونحن مسلمون وعلى السنة، هناك أذكياء أصحاب شهادات وأصحاب اختراعات لم يقولوا يوما من الأيام لا إله إلا الله. مخترع الكهرباء الآن اللي حنا نقول تعاوننا في هذه الدنيا، لو قارناه مع شخص فقير ذليل لا يعرف مطرود عند الأبواب مقارنة أخروية، لكان هذا الذي يقول لا إله إلا الله ويطرد عند الأبواب لا شك أنه أفضل عند الله عز وجل من ذاك، وإن فاد هذا البشرية، ولكنه لم يقل يوما من الأيام لا إله إلا الله. عبد الله بن جدعان التيمي من بني تيم القرشي كان من كرماء قريش، يعرف بالكرم، كان في بداية حياته صعلوكا لا شيء له، بل كان مؤذيا، وكان والده يعني يريد التخلص منه في سيرته، وأراد يوما من الأيام خرج من مكة يعني يريد السياحة في الأرض يبتعد عن أذية الناس، فدخل غارا فوجد أفعى كبيرة فقال لعلها تلدغني فأموت فيبتعد الشر عن الناس، وإلا بالأفعى هي كنز من كنوز الجاهلية، لها ياقوتتان في العين ذهب كلها، وإلا هذا الغار كله كنوز من كنوز الجاهلية. فبدأ يأخذ من هذا الكنز والذهب وعلم مكان الغار، ورجع مرة أخرى إلى مكة، وبدأ ينفق، وأصبح عبد الله بن جدعان الكريم الذي كان يجعل الصحفة، يعني إذا أنت على الناقة ما لا داعي تنزل وتأكل، لا رفعها كانت كبيرة وأنت على الناقة تأكل، معروف بكرمه، حتى سقط أحدهم من الإبل صغيرا داخل الجفنة الكبيرة ومات من عمقها، كان يكرم. وجاء في أحد الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تعرفوا على أبي جهل في غزوة بدر بشجة في ركبته أو جزء منه، قال تشاجرنا أو تعاركنا عند جفنة ابن جدعان، فسقط أبو جهل فشج في ركبته. هذا عبد الله بن جدعان على كرمه وعلى سيرته ومن قرأ فيه، جاءت أمنا عائشة، وعائشة بنت الصديق، والصديق من بني تيم من قريش، وعبد الله بن جدعان من بني تيم أيضا، فقالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يكرم وكان يقرب الضيف وكان وكان وكان، ما ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما آمن، هذا شيء دنيوي. شوف عشان نفرق، شوف المسلم كيف. حاتم طي جاء في بعض الأحاديث في مسند أحمد، ومن يصل عند كرم حاتم طي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سأله عدي، قال أراد ذكرا فحصله، كان يبي ذكر في الدنيا، ما آمن، لم يؤمن بالله عز وجل، لم يقل لا إله إلا، أراد شيئا فحصله، أراد الذكر في الدنيا فحصله. المؤمن بخلاف الكافر لا شك في ذلك. عنوان المحاضرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك العنوان العظيم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتعد عنها كثير من الناس، ولو طبقنا على أنفسنا وهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه لقلت كثير من المشكلات، لهذه المحاكم التي ملئت بالقضايا والمحامين وغير ذلك لكادت لا يوجد إلا شيء يسير، لا يعني ذلك لا يوجد قضايا، لا، تقل بسبب ماذا؟ التخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سأقدم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جمع مكارم الأخلاق، خذها قاعدة، لا ينازعك في ذلك أحد، لا مسلم بل ولا كافر قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه الله عز وجل في القرآن نازل من السماء، وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه أكمل الناس خلقا، شهد له القاصي قبل الداني. من قرأ سيرته عرف ذلك، قلنا مسلما كان أو كافرا، بل كان يسمى قبل نزول الوحي عند أهل قريش في مكة الأمين. جاء الأمين وذهب الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. أكمل الناس خلقا صلوات ربي وسلامه عليه. المقدمة الثانية، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلقه. من الأمور التي دلت على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلقه. الآيات كثيرة، القرآن، كلام الحجر له كثير، ولكن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلقه. لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، والكل يعرف هذه القصة، ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها يرجف فؤاده، فلما قص قال خشيت على نفسي. هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت يا أخوان؟ ماذا قالت له؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعطي وتكسب الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدار. استدلت على أن الله عز وجل لن يخزي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق مما نزل عليه بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه، والنبي كان يقول لكفار قريش أفلا تعقلون، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أفلا تعقلون، خلنا نربط هذه الآية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، يا أخوان انظروا اسمعوا لهذه آية عظيمة، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني قبل نزول القرآن. أفلا تعقلون، كنت قبل نزول القرآن 40 سنة فيكم، صادق وفي صاحب خلق يعين الناس لم يكذب، تعرفون مدخله ومخرجه إلى آخر ذلك. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة وتسمونه الأمين، ثم لما نزل عليه الوحي قلت كذاب ساحر إلى آخره، أفلا تعقلون. شوف من دلائل النبوة، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. ولذلك من أراد أن يستدل بي بالأخلاق، ومن أراد أن يستدل بي بالحكم، لا يذهب إلى 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 أخلاق الكفار وإلى إلى حكم الكفار. بعضهم يقول انظر إلى فلان البروفيسور لما يكتب، أو إذا خرج في محاضرة أو كذا، خلقه كذا وكذا، كتب كذا. إذا أردت الحكمة وأردت الخلق اذهب إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من ضعف وذل المسلمين. وقبل قليل كنت أتحدث مع أحد الأخوة بسبب هذا الكلام، بعضهم في الحالة متأثر بالكفار، ما عنده إلا حكمة من حكم الكفار أو يستشهد بكلام الكفار. أين استشهادك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بخلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يذهب إلى ديار الكفر ويرى ما يرى من الفواحش والكفر والأخلاق السيئة، ولكن فساد في القلب إذا أتى إلى ديار المسلمين ما يبي يقول شفت كفر وشفت كذا، يبي يزين الأمر. قال شلون منظمين ودك تعيش عندهم؟ أعوذ بالله، والله الفجر والفحش بالشوارع، الإعلانات في الشوارع، ثم يأتي ويقول منظمون ومرتبون ودقة في المواعيد، هذا أمر. طيب ما شفت الكفر، الفسق، المجون، شرب الخمر، الزنا، الإعلان إلى هذا الأمر، كل نسيتوه، فقط دقة في المواعيد ومنظمون؟ شيء عجيب. يعني أليس في هناك تفاوت؟ أين الدين وأين الإسلام؟ المفروض إذا كنت منصفا في ذلك قل عندهم دقة في المواعيد، نعم، وهذا من خلق المسلمين، ولكن بعض المسلمين أصبح عندهم خلل في هذه الأخلاق، ولكن هناك فحش ومجون وكفر وشرب خمر. أول ما تنزل في المطار، أول ما تنزل الخمر، إعلانات الفحش، نساء بعد الساعة 9 أو كذا في الشوارع ينادون المومسات والعياذ بالله، هذا كله نساء. أحد المنصفين يقول والله لما ذهبت إلى أحد، يقول والله ما أدري أغمض عين زوجتي، يقول في الأسانسير المصعد يحطون الإعلانات في المصعد، كل هذا نسيتوه؟ أحدهم والله في الحالة يصور نفسه في بلد أوروبي، انظروا إلى الجمال وأنصح كل أحد يأتي، أخلاقهم وكذا. المشكلة أن في الفيديو خلفه نساء لا يلبسون إلا الشيء اليسير، نساء لا يلبسون إلا الشيء اليسير، كلها نسيت هذا عادي عندك، وتقول والله أخلاق أي أخلاق؟ أمر عظيم، هذا اختلاف بالمفاهيم. ثم نأتي ونستحي من الناس، نسكتي والله صحيح وكذا، أخشى أن يتأثر أهل الاستقامة فيتتبعوا هؤلاء بنفس ما يفعلون، ولذلك القلب يتشرب مثل ذلك، تتعود العين ويتعود القلب على هذا الأمر حتى يصبح ماذا؟ يصبح الأمر عاديا. فأصبحنا بعض من ينتسب إلى التدين، ما هم الكل، بعض أصبح عادي في الحالة، يجعل بعض المقاطع هذه يعني رجل ولكن خلفه نساء، خلفه كذا، لماذا؟ تشرب القلب، الأخلاق تغيرت. فهذا أمر خطير. إذا أردتم الأخلاق فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس خلقا. المقدمة الثانية، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلقه. المقدمة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وهذه مهمة، انشر هذا الأمر وهذه القاعدة في بيتك، عند أبنائك، عند بناتك. قدوتنا في الأخلاق ليس فلان وفلان، المشاهير السفهاء، نعم هناك من هم من أهل الدين ويقتدى بهم، ولكن الإشكالية التي عمت بها الآن وسائل التواصل الاجتماعي سفهاء المشاهير، وتعرفون، ولا ودي أن أكثر من ذلك فأنتم تطلعون أيضا، والصغار والناشئة والفتيان يتابعون، فإذا لم يجدوا من أولياء الأمور توجيها، صحيح ما تستطيع أن تؤثر 100%، ولكن تستطيع أن توجه. قدوتنا في الأخلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أردتم الأخلاق فانظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردتم الأعراف الطيبة فانظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشروا هذه الثقافة خاصة عند الصغار. الصغار يتأثرون إذا لم يجدوا الوالد والوالدة ينصحون ويوجهون يتأثرون، بل قد تبني سنوات وفي يوم واحد أو في جلسة واحدة يضيع هذا البنيان كله. تعرفون الآن في الواقع إذا واحد عنده بيت هدام كم يهدمه بكم يوم؟ 3 أيام بالكثير، كم؟ أسبوع بالكثير. زين بيبني بيت أقل واحد قال 6، شوف الفرق ها؟ فالبنيان شيء والهدم شيء. وأذكر لكم أمرا واقعيا، مرة من المرات أو قديما كان ابني ناصر صغيرا، دائما قدوة النبي عليه الصلاة والسلام، قدوة النبي عليه الصلاة والسلام، قدوة النبي عليه الصلاة والسلام. والآن كان يريد أن يدخل الأولى ابتدائي، فكنت أبحث له عن بعض المدارس الخاصة المهتمة بالدين، تعرفون بعض المدارس الإسلامية. والله دخلت إحدى المدارس، قالوا نسوي له مقابلة. قلت ما في مشكلة، الحمد لله حريص ويجي معي المسجد والدروس هم يجلس بالمسجد وحريص وكذا وإلى آخره. والله يا أخوان ما أدري، سأله طبعا الآيات الحمد لله كان يحفظ وكذا، وهذا كان يقول له منو تحب، منو قدوتك أو شيء قريب من هذا السؤال. أنا الحين قلت بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، قلت إن نزل قال أبو بكر عمر عثمان، يعني ما طرب بالي شيء. كان يقول جون سينا، قلت جون سينا شنو؟ صحيح، أنا والله ولا خطر في بالي شيء، أنا صحيح ما عندنا تلفزيون ذاك الوقت، ما في شيء، ما في شيء، ولا أعرف إنه ولا في تليفونات بعد، ما في وقتها الأجهزة الذكية بعد ما هي موجودة، ولا يوتيوب وقتها، ما في شيء. والله استغرب طبعا، أنا تغيرت، تعرفون مرات اللي خلاص وصل حده، يعني زي ما قمت له المهم طلعنا، كنت ايش فيك؟ شنو قلت؟ شنو تعلمت؟ عشان اقول لا والله واحد من الجماعة كان يجينا ساعة بالاسبوع بعمره، يقول لي في مصارع اسمه كذا كذا، ايش رايك نتهاوش مع بعض كذا، ترى 100% ترى قوي وكذا، انت تبني شوف ها اسبوع تؤسس، اسبوع تؤسس، ساعة بالاسبوع فقط، ساعة بالاسبوع. شوف ماذا فعل، هذه حقيقة، انا ما اقول لكم حصلت عند اخر، حقيقة تبني وتؤسس وتفعل وتفعل ساعة واحدة، خلى قدوته من كذا الى كذا، والله المستعان. ولذلك مهمة أولياء الأمور مهمة عظيمة، تربية صعبة ما هي بسهلة، ولكن لا تستسلموا للواقع مهما بلغ بكم الأمر، انصح وسدد وقارب، ولكن لا تستسلم للواقع مهما بلغ بك الأمر. هذه المقدمات التي قدمتها للدخول في شيء، وأنا أركز في شيء من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأذكر شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد الإطالة حتى لا يكون الضيف مملا، وأختصر الكلام اختصارا. نأخذ بعض الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم الآخرين، ونجعلها مفتاحاً لبقية أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة للمسلمين جميعاً. من هذه الأخلاق، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الوفاء، خلق الوفاء الذي ندره وقل في هذا الزمن. قد يكون أصدقاء يا أخوان في هذا الزمن لهم صداقة لأكثر من 20 سنة، إذا حصلت الفرقة نسوا تلك الفترة الجميلة التي كانوا يجلسون مع بعض، نسوا تلك الأيام التي كانوا يصارحون بعضهم ببعض ببعض الأمور، بل يؤدي بكثير من الناس إلى إفشاء السر قد أسر لك في زمان الصداقة الطيبة. خلق الوفاء يبقى معك حتى بعد الممات، خلق الوفاء يبقى معك حتى مع العداء، خلق الوفاء يبقى معك مهما كانت الظروف. الذي معدنه طيب يعرف بهذا الخلق، والذي معدنه خبيث فدرجات عدم الوفاء تتفاوت. قد أسر لأخي قبل 10 سنوات، أقول له ترى سر بيني وبينك وانت صديقي الروح في الروح، وهذا الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، كنا في صداقة في زمالة، بعد 10 سنوات حصل عداء. خلق الوفاء هنا هو الذي يستمر الإنسان بحفظ هذا السر. ولكن إذا قل وإذا انعدم، ذهبت إلى أخي وأفشيت الأسرار التي كانت بيننا، والله المستعان. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كغيرها من النساء تغار، تقول: ما غرت على امرأة قط مثل ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط. أمنا عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمنا خديجة، بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في سن 6 ودخل بها في 9. تقول: ما غرت، شوف الغيرة الآن بعد الممات، ما غرت على امرأة قط مثل ما غرت على خديجة. قالت: وما رأيتها قط، يعني ما أصلا ما شفتها، وما اجتمعت أصلا معها ونحن متزوجات بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الخلق العظيم، خلق الوفاء، فربما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة فذبحها فقطعها فأرسل بها إلى صدائق خديجة بعد الممات. شوف شوف الوفاء، الحين خديجة ما هي حية، بعد الوفاة يذبح النبي عليه الصلاة والسلام الشاة ويقطعها أعضاء، قل وين صديقة خديجة فلانة، ارسلوا لها الكيس الفلاني، صديقة خديجة فلانة ارسلوا لها الكيس الفلاني، صديقة خديجة فلانة ارسلوا لها الكيس الفلاني. تقول أمنا عائشة من الغيرة، تقول: وكأنه، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وكأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، ما في، وكان يكثر ذكرها. تقول حين متزوج النبي عليه الصلاة والسلام وماتت خديجة، تقول له أمنا كان يكثر ذكرها، قالت: وكأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. هذا خلق الوفاء الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. من يقولها؟ من يقولها؟ شيء عجيب. ومرة من المرات قطع قلبي أحد كبار السن، حقيقة، جاءني بعد صلاة الجمعة، انتظرني حتى انفرد بي، فقال لي كلمة، قال لي: إن ماتت الزوجة قبل الزوج ومات الزوج بعدها، هل يراها في الآخرة يجتمع معها؟ فقلت له: نعم، إن كانوا من أهل الجنة فبإذن الله عز وجل. فبكى، قال: يا الله يا رب تجمعني فيها، يا الله يا رب تجمعني فيها، كانت أم عيالي وكانت وكانت. بدأ يثني عليها ويبكي، شوف خلق الوفاء. خلق الوفاء. قال وكان لي منها ولد. النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي ذلك. يقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى لو حصل طلاق الآن بسبب الشحناء التي تكون في القلوب، بمجرد أن يحصل خصام يحصل الفجور في الخصومة. أحد الأصدقاء قبل فترة، وأعرفه من أكرم الناس إنفاقا على أهله، أكرم الناس إنفاقا على أهله، حصلت خصومة بينه وبين زوجته، فذهب إلى ذهبت إلى المحكمة، فعملت توكيل للمحامي، فقالت طول السنوات ما ينفق علي بشيء. وأعرفه من أكرم الناس، ما أقول على الغريب، على أهل بيته. شوف الفجور في الخصومة. إحنا ما نبي الوفاء بعد تثني عليه وتقول كان وكان. سبحان الله. بعض النساء وبعض الرجال، بعض النساء الرجل قد يعني زين ما يخلع العين ويعطي المرأة، ذهب بها إلى الحج، وكان يوصلها إلى العمل سنوات عديدة، وكان 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 ينفق. لما أصبحت عندها سيارة وعندها المعاش وعندها كذا وعندها كذا، نسد ذلك المعروف كله. وكذلك بعض الرجال، بعض النساء هي كانت تدير أمور البيت، وبعدما حصل على مبلغا معينا، هذه حالة واقعية، طلقها. شيء عجيب، أين الوفاء؟ فمن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء، وسيرته ملأ بذلك. الخلق الثاني، حفظ الجميل. حفظ الجميل ولو كان الذي فعل ذلك كافرا، فما بالكم إخواني إذا كان مسلما. أهدى إليك جميلا فاحفظ ذلك الجميل. بعض الناس قد يكونون أصدقاء في مجلس واحد، بمجرد أن يحصل على منصب رئيس قسم ولا مدير إدارة ولا وكيل مساعد، نسي كل ما كان بينه وبين أصدقائه، ما يعرفهم، يتصلون عليه ما يرد عليهم، منو هذول ما أعرفهم، يصلون إلى مكتبه، أين حفظ الجميل؟ أين حفظ الجميل الذي قد تجمل به هؤلاء لك في تلك الفترة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الجميل حتى للكافر، لما يقول من محاسن الإسلام خلق النبي عليه الصلاة والسلام في أسارة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأسارة، كانوا قرابة 70، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن جبير بن مطعم، المطعم بن عدي كان من رؤساء وشرفاء قريش، وكان كافرا ومات على الكفر قبيل بدر، وكان على كفره له بعض المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المواقف الصحيفة التي كتبت من قريش في مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم إلى آخرها. فكان من الخمسة الذين قاموا في نقض الصحيفة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، من دعوته للطائف وما حصل له، ما استطاع أن يدخل مكة إلا بجوار، فأرسل إلى عدة رجال، فلما أرسل إلى المطعم بن عدي فقال أنا له جار فليأتي، فبات النبي صلى الله عليه وسلم عنده. ثم في الصباح نادى 6 أو 7 من أبنائه فقلدهم السيوف، وقال لهم قفوا عند الكعبة، وقم يا محمد فطف بالكعبة، أنا له جار. حتى جاء أبو سفيان للمطعم فقال مجير أو تابع؟ أنت مجير للنبي لمحمد فقط جوار تحميه أم تابع يعني دخلت في دينه؟ قال لا مجير. قال إذن نتركك وجوارك، خلاص الجوار لك. في غزوة بدر والنبي عليه الصلاة والسلام انتصر وكان يؤذونه الكفار، نظر إلى الأسارة قرابة 70 فقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة الأسارة لأعطيتهم إياها. الله أكبر، شوف حفظ الجميل. أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قائد الدولة وانتصر على الكفار وطرد من مكة، ولكن هناك أناس حفظ جميلهم. لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه، حفظا لهذا الجميل. الله أكبر، من منا يفعل ذلك؟ الآن قد يتجمل لك إنسان بكثير من الأمور، قد يكون موقف واحد منه تنسيك جميع ما فعله لك. ونعيد ونقول ولا تنسوا الفضل بينكم. من الأخلاق الطيبة التي اتصف فيها النبي أو بها النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والعفو والصفح. ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه يوما قط إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل. ضعوا خط تحت ما انتقم. الحلم والصفح والعفو. الله أكبر. الآن قد يكون لك نزاع وعداوة مع أحدهم فتريد فقط أن تظفر به حتى تذل اللي أمامك. سبحان الله، القلوب إذا تشبعت بالدنيا وتشبعت بالأخلاق السيئة تحب الانتقام. بينك وبين فلان عداوة، تريد منه أن يكون في موقف فتنتقم منه. قد يكون بينك وبين عداوة جيران وتكون له معاملة عندك، الآن تريد الانتقام، ما تمشي المعاملة هذه. شوف الانتقام، أين الحلم وأين الصفح وأين العفو الذي لا بد أن نتصف به؟ قلت عند الناس مسألة الصفح والعفو، بعضهم قد يصفح ولكن بعد ذلة. أنت اللي فيك واللي فيك واللي فيك واللي فيك واللي فيك واللي فيك، والله لو هذا أدوس ببطنك، والله لو كذا، ترى بس عفيت عنك. إيش سوي؟ ذليت اللي أمامك. بل في بعض الأحيان لو انتقمت باليد أهون من أن تنتقم بهذه الألفاظ. والله المستعان. قد يخطئ الذي يصب القهوة، قد يخطئ العامل، قد تخطئ الخادمة، ماذا يفعل؟ انتقام بأشد مما وقع فيه. وحدث ولا حرج، الخدم في البيوت والعمال والصبيان، والله في بعض الأحيان تستغرب حتى من أهل الاستقامة. ونعيد وأكرر، أذكر أحد يعني أحدهم كان عنده سائق وذهب مرة بأهله، أعرفه، هو يعني هو الذي قال لي هذه الحادثة، وأضاع الطريق من قبل، ما كان فيه جوجل ماب وكذا، وطولوا، ويمكن بدال الطريق اللي يأخذونه بربع ساعة صار ساعة إلا ربع، والسائق جديد وأخطأ في الطريق، يعني الخطأ من السائق، ويتصل والتليفون كان المكان ما فيه سيرفس وكذا، يعني غضب. المهم بعد ساعة إلا ربع وكذا رجع، ما فيهم شيء، الحمد لله الأهل طيبين، ولكن أخطأ هذا وأضاع الطريق وما عندهم شيء. هو بنفسه يقول أول ما نزل يقول وضرب طراق على وجهه توسط خيامز. ليست بالرجولة، والله ليست بالرجولة، بل قد يكون في بعض الأحيان لو كنتم واحد لواحد ولوحدكم في بر والله ما استطعت أن تفعل ذلك. ليست من الرجولة، أين العفو؟ أخطأ، هو قابله بأشد من ذلك. والله يا أخوان، هو يقول يعني شوف سويت فيه، احنا هكذا، وطقيته وكذا، والله ليست من الرجوله في شيء. لا اقول بعد الاخلاق ليست من الرجوله، يعني لو واحد حتى ما هو صاحب دين يقول والله ليست من الرجوله في شيء. تضرب المسكين الضعيف. طيب لو قلنا اعفو عنه، طبعا احنا ما قلنا اعفو عنه، هدده بالكلام قل له والله كذا. هل لو قلنا اعفو عنه نصجك اعفو عنه والله كذا الى اخره. ولذلك في مسألة خطيرة، اذا اردت ان تختبر اخلاقك خذها قاعدة، لا تختبر اخلاقك مع من هم في مستواك، اختبر اخلاقك مع من هم دونك. الطيبة، التواضع، العفو، الصفح مع من هم دونك، تظهر ماذا؟ الأخلاق. بعضهم مع مدير يقول صفحت عنه ترى يا الربع، خليته هو أصلاً ذال منه، هو ذال من المدير، يقول ترى صفحت عنه خليته والله ما رديت عليه بكلمة، احتسبت الأجر عند الله. إذا كان صحيح النعم، ولكن أنا أقول ما يقع في القلب، أنت خايف منه لا يخصم عليك، ولكن لو فعل هذا الأمر، اللسان الطويل، الكلام البذيء اللي يصب لك القهوة في الدوام، فرقت السالفة. وكلنا يقع، نحن نريد أن نتعلم، نريد أن نعرف. المدير قال لك الكلمة، الله سكت له، احتسبت الأجر عند الله. ولكن المسكين الضعيف قال لك نفس الكلمة، قوم من المكتب وأضربه، وهذا يكلمني الكلمة، وين الصفح واحتسب الأجر عند الله عز وجل؟ هذه القلوب اتضحت بالأمثلة، والله المستعان. قلوب لابد أن تربى، إذا تركت هكذا، نحن لأننا نعيش في مستوى، ترى مستوى اجتماعي ومالي طيب، فلما أرى من هم في مستواي ما شاء الله عاملة بالطيبة والكرم وكذا، طيب الضعيف المسكين لا كرم ولا ابتسامة، ابتسامتك في وجه أخيك يكون مسلما، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، لا ما عنده، عنده الأخلاق الطيبة بس مع منهم. والله أعرف بعض الأخوة، يعني مشكلة من أهل التدين، ولكن سبحان الله الأخلاق، الأخلاق، ولكن الدين التدين لابد أن يصقل الأخلاق إلى الأخلاق الصحيحة الطيبة، يعني يكلم من هم دونه لا يشعر بنفسه. لذلك أذكر كلمة ليتني يعني راجعتها عند ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، دونتها كلمة جميلة، قال قريبا من هذا الكلام: وكثير من أمراض القلوب لا يشعر بها الإنسان. من أمراض القلوب شنو يا أخوان؟ الكبر. ترى بعضهم هذا المتكبر ما يشعر بنفسه أنه متكبر، ترى يكلمك من طرف أنت، هو ترى ما يشعر أنه متكبر، لأنه مريض ما يشعر بنفسه. فكثير من أمراض القلوب لا يشعر بها. نقول يا فلان يا أخي تكلم باحترام، ترى متكلم هو أصلا فيه النزعة هذه، نزعة الكبر. فكثير من أمراض الحسد مرض من أمراض القلوب، صدق أنا حسد ابن حاج شفته ولا بركت له ولا قلت شاري سيارة الله يرزقنا، مرض قلبي ما يشعر به. يقول يا فلان برك، لا ترى عيني ما سويت، والله عيني ترى ما فيها شيء، ما يشعر بنفسه. ولذلك لابد الإنسان أن يراجع نفسه، يحاسب نفسه، حتى يسأل أخوانه، كأني أنا هل شفتوا علي خطأ في الأسلوب؟ ما فيها بأس، من الأصدقاء القريبين منك وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة عظيمة، لا أريد الإطالة الآن، لما ذهب إلى أهل الطائف ثقيف، بماذا قابلوه؟ يا أخوان صفة وصفين، كما جاء في الرواية صماطين، صماطين يعني صماطا الطريق جانبا الطريق، صفوا يمين ويسار الطريق كله سفهاء قريش والمجانين وغيرهم، يعني ما يقدر النبي عليه الصلاة والسلام يخرج عن الطريق، وبدأوا يسبونه ويرمونه بالحجارة، وزيد بن حارثة يغطي النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن ما خرج من الطائف حتى وصل بستان وحائط عتبة وشيبة ابن ربيعة إلا قرابة قل من كيلو إلى 3 كيلوات تقريبا، مكان طويل. أدمن النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يقتل، ما يقدر يهرب النبي يمين ويسار، يضرب وتسيل الدماء من النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل الحائط. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام فنظر في السماء، وإلا بالغيمة وإلا بجبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام إن ملك الجبال هذا هو، أرسله الله عز وجل الآن يستأمرك أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، لأنهم الذين جعلوا النبي ما آمنوا، جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج برا مكة ويدعو أهل الطائف. قال يأمر أن يطبق عليهم الأخشبين، جبلان في مكة هكذا يطبق عليهم وخلاص السلام عليكم. تخيل لو يحصل هذا الأمر، الله يموتون ولا علي فيهم. فقال النبي لا، لعله يخرج منهم من يقول لا إله إلا الله. هذا العفو، هذا العفو. أدمي وكاد أن يموت، أخرج من دياره ولم يستطع الدخول مرة أخرى إلا بجوار. أطبق ولا ما أطبق؟ الآن لو يقول ها فلان ترى جاني، ها شو نسوي فيه؟ قال أبد بده، سوي اللي تسوي كذا. شوف الانتقام، ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، شوف الرأفة والرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. هذا العفو الحقيقي، ما منه بالعفو، والله ما منه. ولوحده مع ملك الجبال ما نشر الكلام أمام قريش، قال أنا ترى ما خليت كذا، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يخرج منهم من يقول لا إله، وخرج. أبو جهل فرعون هذه الأمة، ابنه من صحابي جليل عكرمة بن أبي جهل، والمطعم بن عدي من الصحابة، جبير بن مطعم بن عدي، خرج من صناديد قريش من يقول لا إله إلا الله. بعض أبناء أبي لهب آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان كان رأسا من رؤوس الكفر آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، عفى النبي عليه الصلاة والسلام، خلق عظيم. الحين يمكن اللي يعفو يقولون طيب، هذا ترى أنت طيب زيادة عن اللزوم، وإذا صرت طيب زيادة عن اللزوم أستطيع أن أنتقم وأستطيع أن أفعل وأستطيع أن أفعل وأستطيع أن أفعل. أحدهم والله والله مش قد أذكر بعض الحوادث ويسمع بعض الأخوة ولكن لا أعينهم، ولكن ليس من الأخلاق في شيء. شوف جاب له سايق وتدين السايق من كذا إلى آخره، وجاي على حساب السايق، تعرفون عن طريق واحد قديم السالفة، إنه يجي شنو عليه كل شيء، بس أنا أسوي له الفيزا ويجي. ترى هذا اللي يجي متدين، يجي ديون، وديون ما هي نفس ديوننا، يعني 1000 دينار كأنها 30,000 دينار عندنا. وجاء وهو على حسابه جايب تذكرة، يعني أخذ صورة جواز وتعال، ما أدري إيش صار معاه في البداية وكذا، ما مشى عدل كذا إلى آخره. أخوان العفو، حوله واحد ثاني عليه ديون، راح حجز له بدون لا يدري وقال له تعال، ما شافه إلا وهو عند هذول قال له هذا تذكرته، ومكلم له واحد ودخله عند الجوازات هذول. هذا يمكن ينتحل بديرته. أي عفو يا أخي، عفو حوله حق واحد ثاني، هذا الآن ديون عليه كثيرة. يكلمني صاحبه، أنا صاحبه ماخذ موقف من هذا الرجل، والله يكلمني يقول هذا قضى على مستقبل هذاك، أين العفو؟ قال لي يروح، لا والله ما أعفو عنه. ترى من الأمور الباطلة حتى يكون، إذا كان بينك وبين شخص عقد لمدة سنتين، مدة سنتين وينتهي العقد بينك وبينه، وتجبره إجبارا أن يجلس عندك، خلاص أنت تخيل أنت تشتغل في شركة خاصة وبينك وبينهم عقد 4 سنوات، والشركة هذه الخاصة أنت علمت عندهم أساس العمل، عشان لما تقول لي أنا علمت السواقة وعلمت كذا، هذه أمور 4 سنوات خلاص، وعلموك المحاسبة مثلا، ولا علموك على الكمبيوتر وعلموك كذا بس العقد اللي بينك وبينهم 4 سنوات. لقيت لك عرض ثاني في شركة أخرى بمعاش أكثر، بس أتميت ال4 سنوات. يستطيع يجبرك صاحب الشركة؟ أبي جواب منكم يا أخوان. هم علموك، شركة علموك، تعلمت عندهم الحاسب الآلي والمحاسبة وكذا، زين ليش حرام على المسكين هذا؟ وأسمع أنا والله لو شنو ما يروح، يا يسافر ديرته يا ما أفعل له. شاب الله هذا يا أخوان، أنا اللي خليته يتعلم. صحيح كلنا ترى لما نروح دوام أنت علم، صح ولا لا؟ خلاص إذا أنت علمتك ظلم، فأمر خطير جدا. فلا بد على أنا أقول على أهل الاستقامة أن يكونوا هم الأوائل في نشر مثل هذه الأخلاق. حتى لا أطيل عليكم، الخلق الأخير وأختصر فيه خلق التواضع. وخلق التواضع، وما أدراكم ما خلق التواضع؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قدمنا قبل قليل، لن يظهر خلقك في التواضع إلا مع من هو أدنى منك، مع ربعك، جلستك، دوانيتك، قد لا يظهر ذلك، يظهر مع من هو أدنى منك، أدنى منك مالا، أدنى منك نسبا، أدنى منك جنسية، أدنى منك إقليما، أدنى منك كذا، وكلمهم أقل منك في هذه الأمور هنا تظهر. أما إذا كنت في مستوى واحد لا يظهر هذا الأمر. واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أختصر حقيقة، وإن كانت الأحاديث في التواضع كثيرة وأتيت ببعض الأحاديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فارتعدت فرائصه. النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد الأول، يعني باختصار دخل على الحاكم الأول في الدولة، فهذا الرجل ارتعدت فرائصه. فرائص يقول لحمة بين الكتف والصدر، إذا أصاب الإنسان خوف بدأت ترتعد. فخوف ما يدري من النبي عليه الصلاة، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. من يقولها؟ من يقولها؟ يدش عليك واحد موظف مسكين عند الباب تكلمه، يقول هون عليك، شوف هون عليه الأمر، إني لست بملك، هو القائد الأول، فإني لست بملك. من أنت يا نبي الله؟ لا شك هو سيد ولد آدم، يريد أن يهول، شوف التواضع. قال إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، اللحم المجفف. يعني شنو هالمناصب هذه؟ من يقول؟ والله بعض الرؤساء وبعض المدراء وبعض الوزراء وبعض كذا، يرجف أمامه عند الباب ما يدخله، يرجف كذا. حنا بس نصير في موقف كذا، هون على الناس. إن كنت صاحب مو يعني صاحب وجاهة وصاحب يعني موضع وصاحب قرار وصاحب شيء، هون على الناس. في بعض الأحيان تدخل عندك المعاملة صحيحة سليمة ما فيها شيء، ولكن بسبب هذا الموظف ويريد ماذا؟ لا يعني يمشي المعاملة إلا عن طريق أحد آخر، واسطات، عشان فلان وأتجمل فيه وأيضا بعدين مصلحتي أخذها منه. هذا كله حرام وظلم وتعطيل معاملات الناس. كن متواضعا لوجه الله عز وجل، ليس لمصلحة فلان ومصلحة فلان ومصلحة فلان، الجميع سواسية في تخليص هذه المعاملات. هذا النبي هو القائد الأول، يقول من أنا؟ لا تخف، هون على نفسك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. في غزوة بدر كان الصحابة ليس معهم شيء، كان كل 3 أو 4 يتعاقبون على البعير، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة رضي الله تعالى عنه كانوا على بعير واحد، يعني واحد على البعير واثنين يمشي، بعدين كيلو كيلو وين 3 واحد يجي. فكان إذا جاء عقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ينزل على الأرض، فيقول أبو لبابة وعلي رضي الله تعالى عنهما يقولون يا رسول الله نكفيك ذلك، يعني انت اركب وحنا نمشي فيك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لستما بأقوى مني ولست بأغنى من الأجر منكما. هذا حتى في الأعمال مثل هذه، لا تخلون العمل على واحد فقط، كل يحتسب الأجر. في بعض الأحيان شباب يجتمعون بالدعوة العمل كله وتنظيم الأمر والترتيب مع المشايخ والتصوير والتضبيط الطعام العشاء، يمكن يكون على اثنين أو ثلاثة والباقي جالسين. عاونوا أخوانكم واحتسبوا الأجر. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لستما بأقوى مني ولست بأغنى من الأجر منكما، يعني أيضا أعاون. حفر الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام شارك الصحابة في حفر الخندق صلوات ربي وسلامه عليه. فلعلنا يعني ننتهي عند هذا الحد، وحقيقة يعني أعتذر عن الإطالة، أنا كنت أريد الكلمة في نصف ساعة، ولكن مثل ما قدمت الموضوع ذو شجون، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلنا ممن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين.